كل حال نسوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ.
الله يحييك ويبقيك ويبارك فيك حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة هذه الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: ما هي عوائق خطة القراءة الشخصية في نظرك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. أما بعد، طبعا نحن بالعاني قيدناه في نظرك حتى نريد تجارب الناس، نكرر على هذا، نريد تجارب الناس، لأن التجارب قد يكون فيها نوع جدة إبداع أو ملاحظات معينة، وهذا مهم جدا.
صحيح.
بس الناس ملاحظون عليك يا حسان أن أسئلتك التفاعلية كلها خل خطة القراءة نجاحها عوائقها.
إحنا الآن في بداية السنة يا شيخ، فالحديث حول خطة القراءة السنوية.
الجميل جميل، إن شاء الله يكون مفيد ونافع.
إن شاء الله.
تفضل.
الأخ فالح الدوسري يقول: استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، عدم تحديد وقت محدد للقراءة، وضع كتب لا يرغبها وليست من مستواه، وكذلك مشاهدة برنامج الخزانة خليك تراكض المعارض والمكتبات تشتري الكتب.
طبعا جزاه الله خير أخونا، من ذا منه؟
فالح الدوسري.
فالح جزاه الله خير. طبعا مسألة وجود مواقع التواصل الاجتماعي وتتبعها من هنا وهنا، لا شك أنها سوف تقتطع من جزء القراءة، هذا لا إشكال فيه، وقد تفشي مسألة القراءة عند البعض لكثرة التتبع. وأما مسألة متابعة البرنامج، بالأسف يا أخ فالح، متابعة البرنامج يعني يزيدك تألقا ووعيا، وأنا أعرف أنك تمزح في هذا جزاك الله خير، وأعرف أنه أثره حسن حتى عليك أنت بالذات، يعني جزاك الله خير، الله يعطيك العافية.
أبو عبد المهيمن سمير يقول: كثرة الأشغال الدنيوية، نقص راحة البال، فهو رأس مال طالب العلم. زوجة لا تحب العلم.
عمل. أما زوجة لا تحب العلم، هذه طبعا هذه تكاد تكون شكوى عامة، يعني ليست خاصة، يعني قل أنه يطالب علم الزوج طالبة علم، يعني قل، وحتى طالبة علم قد لا تكون لها هوى في الكتب مثالها يعني أو في القراءة، لكن ترى من الصعب جدا انك تعيش في بيئة تنازعك ما تريد انت من القراءة. الصح انك تحاول تدخل اهلك نفس الجو، وهذا ترى مهم. اهلك وعيالك لازم يقتنعوا بالجو اللي انت فيه، يصير اقل شيء يصير في تحييد، يعني ما يصير في مضايقات. واذا وصلت الى حد انك تقنعهم ودخلهم الجو يقرؤون معك، هذا ممتاز. هذا لازم تعرفوا انت مواهبها، تشاركهم في الفوائد، يقرؤون عليك وتقرأ عليهم، اي شيء من ذلك. إذا ما في نهايا، أقل شيء التحييد، أحسن تبتعد عن المضايقات ونوع من كثرة اللت عليك، يعني ومحاولة سرقة الوقت منك. هذا صحيح.
عبد الله الشهري يقول: عدم الجدية والهمة في القراءة، عدم فهم المقروء.
صح.
الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي.
صحيح.
الفتور في القراءة، عدم
فهم المقروء، هذا ترى مهم. لكن يا أخوة، ترى الفهم المقروء ليس كل ما ستقرأه ستفهمه، وهذا من الأشياء المهمة تعرفها في باب القراءة، لأنك لو كنت تفهم كل ما تقرأ وتفهمه، أنت ما شاء الله أنت متفوق على أصحاب الكتب هؤلاء. لكن طبيعي أنك تقرأ ما لا تفهم، هذا عدي، هذا ليس نقطة ضعف أصلا ولا نقطة قاطعة للقراءة، عدي. سيأتي الوقت مع كثرة مع تراكم المقروء وتزاحم المعلومات إلا ما تفتح الشفرات هذه اللي أنت ما فهمت.
صحيح. صهيب الزين يقول: وسائل التواصل الجوال، يعني عدم توفر المكان والوقت المناسب للقراءة،
هذا لازم أنت توجده.
عبد العزيز النتيفي يقول: مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر.
والله بلوى عامة صارت.
محمد بن حريب يقول: العوائق إما داخلية مثل ضعف الهمة وعدم وضوح الهدف والتخطيط السيء، وإما خارجية مثل ضغط العمل وكثرة المشاغل وتقليل المجتمع من قيمة الكتاب.
إيه صحيح، يعني هذا نوع من يحتاج نوع من المدافعة، هذا يحتاج نوع من المدافعة. طلع صعب تحصل من هو على مثل هواك في حب القراءة والاطلاع. وبعض الناس إذا قرأ كتاب وكتابين وثلاثة وأربع ووجد إنه والله لا أحد سأله عن معلومة في الكتاب، أو إذا ذكر لأحد إنه الكتاب قرأته ما أحد اهتم، يجي نوع من الإحباط. ترى لا، ليس المهم أنك إذا قرأت تجد الإفادة مهمة مباشرة في الناس، ليس كذلك.
صحيح. منصور العمري يقول: استعجال الثمرة والكسل.
أحسنت، هذا جدا مهم، استعجال الثمرة. لا تستعجل الثمرة، ربما قرأت عشرات الكتب ولا أحد يسألك عن حرف واحد فيها، لكن اعلم أن ثرتها فيك وليس في الآخرين، هذا أول الثمرة.
فيصل علي يقول: الزوجة والجوال والعمل، لكن ما ذلك نتعايش مع الواقع ونخرج بالقليل.
أحسنت، هذا جيد، وهذا موطن نفسه على أن يخرج بالقليل، هذا جيد، هذا يكسب إن شاء الله.
طيب بهاء الدين جمال يقول افصل النت من الجوال وحدد الهدف وجاهد نفسك والله الموفق.
يا ليت الله يوفقك.
علي الاسلومي يقول عدم وضوح الهدف عند وضع الخطه وربما كان لتشتت الذهني الاثر السلبي.
طبعا اشوفها تكررت معنا عدم وضوح الهدف هاي ترى، وهذا نحن ذكرنا اصلا في السؤال قبل كذا لما القي انه من الاشياء المهمه لوضع الخطه وجود الهدف، هذا من الاشياء المهمه اصلا.
ام امونه تقول ربما الجوال او وسائل التواصل الاجتماعي. لؤي يقول الاستعجال وعدم الصبر على انهاء الكتاب وربما سبب هذا التقطع في القراءه فتمل الكتاب.
والتنقل، التقطع والتنقل هذا صحيح، هو احيانا بعض الكتب بالحقيقه تراها قد تجدها ممله، يعني تقرا واذا بك قرات 100 صفحه 200 ما في ولا فائده وممله لا اسلوب ولا شيء ولا استفدت شيء. ترى من الغلط انك يعني هذا ايضا احنا لان بعض الاخوه يوجهون او يقرؤون عند بعض القراء اللي يوجهون يقول لا تقطع الكتاب حتى ليس لك عاده قطع الكتب اذا تقراها. طب ايش اسوي لك في كتاب غثيث؟ استمر واقهر نفسي اجبرها جبر على انها تكمل في كتاب انا ارى من البدايه انه غير نافع وغير مجدي معي. ترى هذا غلط، انت وجدت 100 200 واذا به مفيد اترك الكتاب، مو لازم تصبر نفسك مع كتاب تورات انت غير مفيد.
صحيح.
واذهب الى كتاب مفيد يشوقك، لان سبحان الله العظيم الكتاب اللي يشوقك هو نفسه يجر كتابا اخر والثاني يجر ثالث. بهالطريقة الحسنة تبعها حسنة.
صحيح.
لكن إذا جيت واحد غني يسد نفسك عن الكتب الباقية.
صحيح.
والله الموفق.
آمين يا رب.
نبدأ
على بركة الله.
بسم الله. هذا سلمك الله معنا اليوم بعض الإصدارات المتميزة من هذا الكتاب، وهذا الكتاب الحقيقة خرج من فترة وانتفع به طلبة العلم، وهو يغطي جانب مهم من جوانب التصنيف، وهو جمع كلام العالم والإمام أو أحد الأعلام ولا إما وكلامه في الكتب والمصنفات ذما ونقدا وقدحا ومدحا وقدحا وغير ذلك، أو تنبيه على شيء معين فيه أو نحو ذلك، يعني أي مكان. هذا ترى من الطرائق الجميلة في التصنيف، خاصة لمن هم أصحاب القراءات الموسوعية المطولة اللي عندهم جرد المطولات. هذه من المشاريع العلمية للقراءة، شو هذا من توظيف القراءة، إنك ممكن تجعل لك قراءة أنا سأقرأ كتاب الإمام الفلاني كلها كاملة، مثلا سأقرأ كتب ابن القيم كاملة، خاصة لما يخرج المشروع يكتمل يصير أمامه 75 مجلد مثلا، تقول أقرأها كاملة، وعندك مشروع مثلا إخراج ما تكلم عنه ابن القيم من الكتب والمصنفات ذما وقدحا ونحو ذلك، كله كثير له كلام فيها. مثال، أنت استفدت وإنك جرت الكامل مؤلفات العلم هذا ثم وظفت قراءتك في شيء نتاج علمي، أنت بنفسك تنشط القراءة مثل هذا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشريف أبي هاشم إبراهيم ابن منصور الهاشمي الأمير وفقه الله، كان عنده مشروع في جرد مطولات بعض الأئمة واستخراج كلامهم في المصنفات ذما ومدحا، كان هذا من أوائلها، وهو بعنوان المصنفات التي تكلم عليها الإمام الحافظ الذهبي نقدا أو ثناء. طبعا الإمام الذهبي رحمه الله توفي عام 748 رحمه الله، قام أخونا الحبيب الشيخ إبراهيم الهاشمي وجمع كل ما وقع في يده من كتب الإمام الذهبي رحمه الله المطبوعة بالكامل، وهي أكثر من 100 كتاب تقريبا، وجردها من أولها إلى آخرها بالكامل، وأخرج كل ما تكلم عنه الإمام الذهبي من الكتب، سواء مدحها ووجه المدح فيها ما هو، أو سواء ذمها ووجه الذم ما هو، أو نبه على شيء خطأ فيها أو ألمح إلى 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 سهو أو نحو ذلك، أيضا ذكرها في هذا الكتاب. طبعا فصار عدد الكتب التي جمعها وتكلم عنها مجموعها 1340 كتاب.
ما شاء الله.
1340 كتاب ومصنف مع بيان مطبوع، ثم بدأ يشتغل عليها. يعني هو بعد ما جرت كل كتب الإمام الذهبي رحمه الله بدأ يعمل عليها من باب الخدمة العلمية لما استخرجه، مثلا موقف ولصق فقط، خدمة علمية. فبدأ يفرز يبين لك ما هو المطبوع منها وما هو غير المطبوع.
يس.
يبين إذا كان مخطوط يبين، إذا مفقود أيضا يبين إذا هو مفقود. هذه خدمة علمية جليلة، واستعان بذلك بخبرته الشخصية والممارسة الطويلة له في الفهارس العلمية وسفرياته، وهو ما شاء الله رجل مسفار يعني في 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 زيارات المكتبات العامة وخزائن المخطوطات والكتب اللي في أرجاء العالم يعني، وفقه الله. وكذلك يضيف لك بعض المعلومات المهمة للعلم، فبدأ يرتب كتابه على الطريقة التالية، يضع لك اسم العلم، رتب الأعلام بحسب الحروف الأبجدية، ثم في الداخل رتبهم حسب الوفيات، يعني حرف الألف يأتي بأقدم وأقدم وفاة فلان ثم فلان، يعني في داخل الحرف ترتيب بالوفيات. أصل الترتيب بالحروف للأعلام، لكن في داخل الحرف يكون في الداخل بالوفيات. ويذكر لك ترجمة لطيفة لكل علم مقتضبة، وأحيانا يضيف بعض الأشياء المهمة عن العلم من كتب أخرى ويضيفها ويبين لك وجه الإضافة، ثم يأتي لك بكلام الإمام الذهبي في كل كتبه. فمثلا لو تكلم عن ابن عبد البر، لو مدح مثلا كتاب الاستذكار ومدح التمهيد ومدح مثلا أشد الغابة آسف الاستيعاب ونحو ذلك مثالها، يأتي لك بكتاب التمهيد ويذكر كلام الذهبي إن كان تكرر في أكثر من موضع مثل سير عن النبلاء وكذا تاريخ الإسلام، يذكرها لك بالنص كلام الذهبي ما هو. وثم الكتاب الثاني والثالث إن كان للذهبي كلام عام عن كل كتب ابن عبد البر كيف بجملة يقول وتصانيفه بديعة أو حسن، هذا بالجملة الآن. هذا يحط لك كذا عنوان يقول رأيه الجامع في مصنفات فلان.
جميل.
شوف هذا مثال، أنا أشوف الإخوة هذا مثال، لاحظ الآن، لاحظ هذا اسم العلم يضع لك هنا ويضع وفاء اسمه وشيء من 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 تاريخ الولادة الوفاة كتابه اللي سيتكلم عنه ثم كلام الذهبي قال في السير هكذا، عرفت؟ وهكذا كل باقي الأئمة بهالطريقة، كلهم بهالطريقة.
جميل.
مع في الهامش يبين لك المخطوط والمطبوع نحو ذلك. الكتاب نافع جدا ومفيد وفكرته حقيقة ممتازة لمن أراد مثل هذا جرد المطولات وتوظيف هذه القراءة. طبعا استعان ببعض كتب التي تكلمت عن الإمام الذهبي في بيان، يعني ترجمة الإمام الذهبي ترجمة مختصرة وفقه الله، والكتاب صدر في مجلدين من إصدارات مؤسسة الريان ببيروت بالاشتراك مع مكتبة المتنبي بالدمام وفقهم الله.
آمين.
هذا أيضا أحد الأعمال العلمية في نفس النسق، وهو جرد رأي عالم من العلماء في الكتب نحو ذلك، لكن الفرق أن هذا الكتاب مختصر أو, أو, أو محصور في كتاب واحد، وهو رأي ابن خلكان في كتابه الجليل وفيات الأعيان. استخرج ما قاله ابن خلكان، هذا أسهل من الماضي، أن كونك تأتي لكتاب واحد تستخرج منه هذا أسهل من الماضي. الماضي لا، تأتي بكل كتبه، هذا كنفع. قال وسمى الكتاب، في هذا الكتاب سماها رأي القاضي المؤرخ الأديب، لأنه عرف أنه في هو عالم مؤرخ، عالم بأيام العرب وأديب ومن أهل اللغة، هذا وظيفة ابن خلكان، وله مشاركات في بقية العلوم. ولهذا أكثر ما كتب مدحا وذما في الكتب هي كتب اللغوية والأدبية والدواوين، بالذات الدواوين، لأنه كان له عناية فائقة بها. فيذكر لك مثلا ديوان فلان من جمعه، ديوان بثينة من جمعه، جميل بثينة، ديوان فلان وفلان وفلان من جمعه، ويقول لك رواية فلان له ناقصة، رواية فلان فيها كذا. فهو لأنه علامة وأديب كان كلامه في كتب الأدب جدا يعتمد عليه ويرجع عليه فيه.
جميل.
سماه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير وفقه الله، سماه رأي القاضي المؤرخ الأديب ابن خلكان، هذا هو الضبط الأصح بفتح الخاء وتشديد اللام المكسورة، خلكان. فهو يقال لها قصة، يقال أنه كان والده كان يقال له خلي كان، كان والده دائما يقول كان وكان وكان، يقال له خلي كان، يعني اترك كان. ابن خلي كان في مصنفات الأعيان، يعني كلام في مصنفة الأعيان، ومجموع ما أخرجه في هذا الكتاب وتكلم عنه عددها 764 كتاب ومصنف
ما شاء الله.
ثم يعمل عليه العمل الذي عمل فيه ما سبق، يبين المخطوط والمطبوع مع بعض الإفادات حول هذا الكتاب، وإفادات أيضا حول الأعلام نفسه، إن كان هناك إفادة من الكتب الأخرى يضيفها في هذا الكتاب، نفس الأفكار. والحقيقة فكرة ماتعة، شوف هذا من توظيف القراءة التي قد أنت أحيانا تريد رأي العالم في كتب
صحيح،
ربما لا تجدها مجموعة في كتاب، فلما تجمع مثل الكتاب هذا الشيء لطلبة العلم
صحيح.
طبعا هذا من مطبوعات مكتبة الغرباء الأثرية وفقهم الله في مجلد. هذا أيضا سلمك الله بحث ماتع جدا في علم من الأعلام المسلمين، عالم محدث وزاهد وعابد ومشهور، وكان شيخا لكثير من أئمة الإسلام كالإمام مالك وأبي حنيفة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم من الأئمة. لكن العجب العجاب في مثل هذا، وكان مشهور عند النسابة والمؤرخين وأهل العلم والمحدثين، كان محدثا وغيرهم، ثم إذا وقفت على ترجمته وإذا بها مقتضبة، ترى هذا من العجائب مقتضبة. طبعا هو يقول لفت نظري أن مثل هذا العالم الجليل وهو المحدث الفقيه أبي محمد عبد الله ابن الحسن ابن الصبط الحسن بن علي ابن أبي طالب، يعني هو يصير حفيد للحسن بن علي
نعم.
بن أبي طالب، قال الثناء العاطر عليه وأخباره منتشرة في كتب الملاحم وكتب الفتن وكتب كذا موجودة لأنه صارت له محن معينة ومع ذلك ترجمة مقتضبة. فلفت نظره مثل هذا الكلام فبدأ يبحث عن هذا العلم وما كتب حوله وجمع هائل يعني قرأ لأجل أن يجمع تفاريق ومفاريد الترجمة أكثر من 500 كتاب
ماشي.
500 عنوان مش مجلد عنوان بعضها ترى كثير من أهل السنة ترى بعضها غير أهل السنة لأنه حتى من غير أهل السنة من ترجم له واحتفى به بحكم أنه من أهل البيت. فالمقصود أنه جمع تخيل اللي هي مقتضبة في 3 أسطر في كتب التراجم إجمع مجلد في ترجمة دي. ترى هذا إبداع هذا إبداع. ومثل هذا الأئمة العلماء الذين ليس لهم إلا تراجم مقتضبة هناك سر في إخفاء كثير من مناحي ترجمة العلم إلا ما تبحث عنها. طبعا هو حاول يجيب في ذلك وقال إن مصنفات كانوا كثيرا يبتعدون عن تفاصيل ذكره المؤرخين لأنه إنه كان له صدام مع الدولة العباسية فما أحد كانوا يخافون يعني إنهم يطاردون المؤلفين فسكت يعني. فكان هذا هو الحاصل وهذا هذا هذا تبرير مقبول جدا
صحيح.
وهذا وارد
صحيح.
المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم الهاشمي قام وجمع في هذا الكتاب كل ما يتعلق بهذا العلم وجمع أشياخه ثم جمع تلاميذه ثم جمع ما وقع لهم من الفتن والمحن ومكانته عند أهل العلم من أهل الحديث وأهل التاريخ وغيرهم ومكانته عند الزهاد والعباد احتفوا به جدا وكتب هذا الكتاب النفيس العالي سماه أخبار المحدث الفقيه علي محمد عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيخ الأئمة شيخ الأئمة الزهري وأبي حنيفة والسفياني ومالك وغيرهم حياته سيرته العلمية عقيدته فقهه محنته ذريته اليوم وهذا باب في الأخير عقده هل بقي من ذرية أحد إلى اليوم وتتبعهم وذكر من بقي من ذرية هذا العالم الجليل إلى اليوم والكتاب من تأليف أخينا الحبيب أبي هاشم إبراهيم ابن منصور الهاشمي الأمير وفقه الله. طبعا هذه الطبعة الثالثة كتاب فيها زيادات وفيها تنقيحات ونحوها وكان ممن أعان على طبعه في هذا المجلد الظريف المحامي الشريف محمد بن إسماعيل بن حسين الحازم الحسني ولهذا الحقيقة نحن نثني دائما على كل المساهمين في طباعة الكتب لأجل تخفيف الثقل على الناشر وعلى المؤلف وعلى المشتري اللي هو الأخير طالب العلم نحن نشكرهم على ذلك وفقهم الله. والكتاب طبع في مجلد وأظن مطبوعات مؤسسة الريان نعم مؤسسة الريان دار الصديق وفقهم الله
آمين.
هذا في نفس سلسلة تراجم الأعلام لاحظ لكن في أحد الأعلام المكيين الذين لا يعرف له مثيل في كثرة ما كتب عن تاريخ البيت الحرام هو من أكثر علماء مكة تأليفا في تاريخ بيت الحرام وله تفاريق يعني أحيانا يكتب لك من القصة الواحدة كتابة طويلة منها هنا كتاب عنده سنقرأه بعد قليل. هذا الكتاب في ترجمة العلامة عنوانه من أعلى طبعا هذا العنوان من علبة الحرام أظنه سيتبعه إن شاء الله سلسلة
جميل.
سوف تكون في تراجم أعلام البلد الحرام لكن الكتاب عنوانه العلامة بن علان المكي رحمه الله المتوفى عام 1057 للهجرة حياته وآثاره وجهوده في خدمة البلد الحرام له عدد كبير من المصنفات طبعا له مصنفات غيرها في غير هذا منها شرح المشهور على كتاب الأذكار مشهور كتابه طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي هاشم إبراهيم المنصور الهاشمي الأمير وفقه الله قام ورأى أن ابن علان لم يخدم الخدمة اللائقة به وخاصة أنه ما يعرف أحد أكثر منه تصنيفا في تاريخ بلد الحرام فأراد إبراز جهوده وركز تماما ركز على مسألة المكتبة اللي كان يملكها ابن علان ومصنفات ابن علان يعني تخيل وصلت قرابة 185 كتاب لابن علان وهذا عدد عالي جدا يعني يعتبر رحمة الله عليه. طبعا أركز على مكتبتي بحكم ترى لأنه هو الشيخ نفسه عنده مكتبة ترى جليلة وفقه الله فالقلب مايل إلى أحد الفصول دون باقي الفصول. أنا أذكر لما كتبت تراجم لبعض من قدمت بعض كتبهم يعني من الأئمة صراحة لما يجي جانب المكتبة والكلام عنها يعني نكتب عن التفاصيل حتى لو دخلتها الأرض لأنه صارت الأرض من موجودات المكتبة نكتب أنه فيها أرض كان. المقصود طبعا هو سبر كل مؤلفاته وبين المخطوط والمطبوع منها وبعض المعلومات المفيدة عن بعض الكتب حتى المخطوط بعض الإفادات الموجودة عنها. المقصود أنه لا هذه الآن بين يدينا أوسع وأجمل وأفضل ترجمة لابن علان لمن أراده مع أنه من المتأخرين ابن علان ومن علماء مكة المكثرين من تأليف بيت الحرام. ابن علان هذا رحمه الله له عدد من المؤلفات أخرج بعدها بعد ما ترجم له بترجمة مطولة أخرج له كتاب من كتبه التي لم تطبع من قبل فيليه كتاب ابن علان وهو الإنباء العميم ببناء البيت الحرام الفخيم. هذا الكتاب ألفه يذكر فيه يوميات إعادة بناء ما تهدم من جدار الكعبة لما جاء السيل العظيم عام 1039 للهجرة. جاء السيل العظيم إلى مكة كسر الجدار الجهة الشامية بالكامل أزيل، ومن الجهة الغربية والشرقية أزيل نصفه تقريبا. بدأ هو يكتب، شوف تخيل المؤرخ، يوميات يوم باليوم، اليوم الفلاني جاء أمير مكة ومعه فلان وفلان فلان وعاينوه، اليوم الثاني اجتمع المهندسون والنجارون وكذا وفعلوا واتفقوا على ماذا، واليوم الثالث والرابع باليوم يكتب، وكم خشبة وضعوا وكم طوبة بنوا ولا كم صخرة وضعوا وهكذا. هاي شوف هذا ترى عجائب في التأليف. طبعا الكتاب يطبع لأول مرة، هو من تحقيق دراسة وتحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي هاشم إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير، ومن مطبوعات دار الحديث الكتانية بالمغرب وفقهم الله، ودار الحديث حقيقة لها إبداعات في الإخراج صحيح. لعل إن شاء الله سيأتينا إلى عرض بعضها. وأيضا طبع على نفقة الشريف حسين بن فايع القاضي النعمي وفقه الله، ونحن نشيد أيضا بهذه الخطوة وهي دعم الكتب والمؤلفات. طبعا أنا ذكرني يا حسان ترى في بعض الكتب فيها نماذج وأشياء وصور، طبعا هذه فيها صور لكن صور تقريبا هذا أقدم صورة وقع عليها موجودة مصورة كتصوير للبيت الحرام، يقول أنه أحد الفضلاء المشايخ أمده بها كأقدم صورة موجودة يعني فوتوغرافية، وإلا فما بعدها الأمر أسهل يعني وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا أحد التراجم، لحما زلنا في التراجم، هو عنده مشروع عدد من المشاريع، مشروع جرد كتب وكتابة آراء في المصنفات الأئمة، ومشروع تراجم أعيان. الآن مر معنا عالمان، هذا الآن هذا العالم الثالث. العالم الثالث يتكلم عن أحد أمراء الحرمين والحجاز الذي تولوا وهم من الأشراف وتولوا إمارة في القرن الحادي عشر تقريبا والثاني عشر إمارة الحجاز ومكة، وسيرته تكاد لا تكون مجموعة في محل، وإذا عرفت ما هي مجموعة من حتى الإنسان يقع يعني. بعض الناس تسمع لهم وأن لهم من المكانة والشجاعة وكان عدلا، يعني تمر ببعض العبارات تشعر أنها فخمة. طب اقرأ تفاصيل حياته لا توحي بهذه الفخامة. هو يقول طبعا الكتاب اشترى فيه اثنان في التأليف، الأول فضيلة الشيخ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشريف ناصر بن علي بن أحمد المنصور الكريمي وفقه الله، والآخر أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الشريف إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير. الكلام مع الشريف ناصر، هو يقول أنه يوم الأيام ولده قال له يا بادامة تتكلم، يا ولد دائما تتكلم عن الشريف عبد الكريم البركاتي، دائما تتكرم عنه وعندك معلومات ونحوها أنا ما أجدها في الكتب، وهذه كثير من المعلومات تذكرها لا نعرفها ما أجدها في الكتب ونحن هننساها يعني لو نقيدتها. طيب لو نقيدتها
جميل.
فقال والله طلعت فكرة حلوة، فاجتمع بالشيخ إبراهيم ابن منصور الهاشمي وعرض على الفكرة، قال والله تمام نتعاون فيما بيننا، وضع خطة للعمل. شو هذا التنسيق والعمل لشيء يريدون خدمته. فبدأوا بجرد الكتب المهمة في الباب، الكتب التاريخية وكتب الأنساب وكتب الرحلات وغيرها، حتى كتب وثائق الأرشيف العثماني تخيل. وراحوا سفرة إلى اسطنبول أكثر من مرة، واجتمعوا واستخرجوا من الأرشيف العثماني كل الوثائق المتعلقة بالشريف عبد الكريم البركاتي، وهي قرابة 4000 وثيقة، وترجموا منها لأن باللغة العثمانية، ترجموا منها ما يحتاجونه في الكتاب واستخراج نواحي الترجمة. ثم أيضا ذهبوا إلى مصر، حتى لأنه هو لما آخر شيء لما خرج إلى مصر عاش بقية حياته هناك ومات في القاهرة، له مراكتابات ومراسلات هناك.
جميل.
ذهب مصر لكن للأسف الأرشيف المصري ما تعاون معهم نهائيا، ولا توجد وثائق هناك تتعلق به. ونسأل الله عز وجل أن إخواننا هناك يسمعون الكلام وتعاونوا يعني جزاهم الله خير.
طيب.
وسموا الكتاب هذا سيرة أمير الحرمين الشريف عبد الكريم بن محمد بن يعلى البركاتي رحمه الله، المتوفى عام 1131 للهجرة، وبنيه وأحفاده من الأمراء والأعيان.
جميل.
يعني بتسلسل النسب كامل. ثم وهذه جدا مهمة، لأنه لما وقعوا على وثائق وقعوا على إطلالة للنواحي المجتمعية والحضارية والحياة اللي كانت عايشة التي كان يعيش في تلك الفترة، وهذه قل من كتب فيها، فاستخرجوا من ذلك باب طويل وقد أطالوا الكلام فيه. شوف مع إطلالة على الحياة الاجتماعية والعلمية والسياسية والاقتصادية في عصره كيف كانت، رائع جدا ومدخل طويل جدا في هذا الباب. طبعا الكتاب طبعته مؤسسة شركة الريان بيروت، والكتاب طبع في مجلدين، لكن شوف الإبداع فين. شوف هذا الإبداع، هذا المجلد الثاني يا حسان. هذه صورة الشريف عبد الكريم البركاتي، هي طبعا صورة تقريبا عثروا عليها وصوروها، ثم أتوا بصور عثروا عليها لبعض قرابته ونحو ذلك. لاحظ هذا، شوف الإبداع. هذه وثائق من الارشيف العثماني التي ترجمت، وهذه الترجمات موجودة. لاحظها، هذه الترجمات موجودة مما يتعلق بالشريف عبد الكريم بركاتي. وفقهم الله الحقيقة إبداع في مثل هذا الإخراج، ويجعلك أنت الكتاب طبعا قلنا في مجلدين في بحلة جميلة جدا.
جميل. طيب شيخ، نستأذنك في مداخلة هاتفية.
نعم.
معنا على الهاتف الشيخ الشريف إبراهيم بن منصور الهاشمي، حياكم الله شيخ إبراهيم.
أهلا وسهلا. أهلا.
يا مرحبا شيخ إبراهيم. إحنا حقيقة استعرض الشيخ يعني عدد من مؤلفاتكم، والحقيقة نود في البداية أن تحدثنا يعني عن طريقتكم في التأليف، طريقتكم في الجمع كتبكم، فيها يعني نوع من جرد عدد كبير من المصنفات لتصنيف وإخراج كتبكم.
حياكم الله وجزاك الله خير، وأيضا الشكر لحبيبنا الدكتور عبد الله حقيقة الله. هذا الرجل المتفنن له فضل حقيقة على كثير من أهل العلم وبنشر يعني أخبارهم ومؤلفاتهم وكذا. فحقيقة يعني بداية الطلب حقيقة قديمة، وبالنسبة للتأليف يعني حقيقة هذه ما كانت في الألف ولا في الخاطر في البداية، وإنما كان الأمر في البداية جمع الكتب وحب الكتاب وعشقه كما ترى في مكتبة الشيخ عبد الله. يعني حقيقة مكتبة الشيخ عبد الله مطلب وحقيقة ذرة في مدينة جدة تعتبر.
ما عندكم
كنا نشارك نفس الهم هذا ونفس الحب ونفس العشق هذا القديم، كنا نسافر يعني قبل حصول هذه المنتديات أو المعارض هذه الكتب، ونقتني الكتاب ونسافر لهذه الأماكن الدول مثل المغرب ومثل مصر ومثل اليمن وغيرها والشام وكذا لشراء الكتاب وتتبع الكتاب وتتبع المخطوط وكذا. فتكونت عندنا يعني مكتبة الحمد لله عامرة، ثم ابتدأ بعد ذلك التفكير بالتأليف حقيقة. فشرعنا كما ترى يعني بتأليف بعض المؤلفات وتحقيق بعض الأشياء وكذا، ويعني وهذا كله من توفيق الله عز وجل. الحمد لله.
الشيخ إبراهيم مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والسرور.
والله نتشرف اليوم بمداخلتك، الله يعطيك العافية.
هذا من فضلك.
فرحانين والله جدا بالمداخلة، الله يجزاك خير.
الله
طبعا ما شاء الله تبارك الله، يعني مصنفاتك وكتبك ما شاء الله قريبا جاوزت 40، والعجب انه بعضها تقريبا لها قصص جميله. يعني شوف مثل كتاب المحدث الفقيه عبد الله بن الحسن بن الحسن، انت ذكرت انها كان في ظروف صعبه، كنت في امريكا ومع مرافقه الوالده ويعني الله يحفظها، وفي رحله علاجيه، وهو صنف الكتاب تقريبا كان له سنه وشويه ونص تقريبا هو هناك. والحقيقه هذا صراحه همه، يعني نسال الله عز وجل يديم عليك النعمه والافاده والنفع، الله يجزاه خير.
الله يحفظكم. هذا الكتاب اعتز به كثير حقيقة، لأني ألفته برفقة الوالدة في أثناء علاجها في أمريكا.
نعم.
وسبحان الله يعني عشت معها هناك سنة ونص تقريبا في فترة علاجها، وكنت أتردد على المكتبة الأمريكية، فألفت هذا الكتاب وأنا معها هناك، وكان يعني كانت بركة علينا. الله يحفظها والله يرحمها، الآن توفت
رحمها الله.
وأي والله، فما كنت أتخيل في يوما ما أن هذا الرجل عبد الله بن الحسن بن الحسن أن تكون ترجمته تصل إلى 30 صفحة. ولكن سبحان الله يعني الاطلاع وكذا، وهذا يعني كثرة الاطلاع وكذا، يعني سبحان الله أوقفتنا على نماذج جميلة جدا في سيرة هذا العالم الذي كان إماما من أئمة السنة وكذا وهذا. وكان التعريف حقيقة لإظهار يعني فضيلة هذا الرجل، وأنه كان إماما من أئمة الإسلام، وسبحان الله فأصبح الكتاب كما ترى يعني تقريبا حول 400 صفحة. يعني أنا ما كنت أتوقع أن أصل إلى هذا العدد، ولكن هذا هو.
يا شيخ إبراهيم، أنت ما شاء الله عندك سلسلة في إخراج آراء الأئمة في المصنفات، وهذا صراحة ممتازة جدا، يعني شد على يديك في الإكمال. أنت أخرجت آراء ابن خلكان وآراء الذهبي، وأنت قلت عندك آراء ابن حجر موجودة معك تجمع فيها وجمعتها، وآراء الحافظ بن رجب كذلك، وإن شاء الله البقية تتبع. أنا عرفت أنه عندك سلسلة في ذلك، إيش مشروع يعني؟
والله فعلا يعني شرعت وبالفعل استخرجت أشياء كثيرة جدا من أقوال ابن رجب في المصنفات وكذا، وكذا ابن حجر العسقلاني، لكن انشغلت حقيقة عنها في الآونة الأخيرة، ولكن نرجو أن نعود لها عودة.
طيب تراجمك يا شيخ اللي قاعد تألفها يا شيخ إبراهيم الله يجزاه خير ممتازة جدا، أنت قاعد تكتب في أناس ما كتب فيهم من قبل، وهذا هو هذا جانب من جوانب الإبداع، أنك تكتب فيما لم يكتب فيه أحد. هل أيضا إن شاء الله سنرى تراجم جديدة لعلماء، وبالذات لو ركزت على المكيين ممتاز جدا الذين لم يكتب فيهم، يعني كتابتك عن ابن علان ولا الشريف البركاتي ولا غيره ولا الفقيه عبد الله بن الحسن ممتازة جدا، هل إن شاء الله هناك سلسلة قادمة أيضا؟
والله يعني حقيقة المشروع اللي أنا أعمل عليه الآن يعني حقيقة ثبت في مصنفات الحافظ الذهبي، يعني الذهبي لي روحات وصولات وجولات معاه حقيقة، وأشتغل عليه ليل نهار هو وكتاب أخبار مكة للأزرق، لكن ما يعني ما في الأفق يعني كتاب سيرة عالم من العلماء، إنما يعني جميل. إنما الذهبي وأحوم حول إفراد سيرة الذهبي بقلمه.
هذا مشروع، هذا مشروع قادم لك يا شيخ. يعني شيخ يا أبو هاشم هذا مشروع لك إن شاء الله قادم، سيرة الذهبي بقلمه.
بإذن الله تعالى. بالفعل أنا شرعت وجمعت يعني أشياء كثيرة جدا، وبإذن الله يمكن يخرج مع ثبت المصنفات، لعلي أجعل سيرة الذهبي مع الثبت بإذن الله.
طيب ولا تنسى يا شيخ إبراهيم علانه في سرا لما ذان الشيخ وذكر لي ما شاء الله الغرام الشديد بكتب الذهبي وقرأته أكثر من مرة، يعني
جرد خمس مرات قرأت كتب الذهبي.
كتب خمس مرات ما شاء الله عليك. الله يجزاك خير. يعني الناس عندنا في المداخلات يا شيخ إبراهيم اللي يكتبون يقولوا ما نحصل الوقت، يعني ما شاء الله عليك، وأنت والشيخ إبراهيم ترى نموذج من طلبة العلم اللي يكون نفسهم ذاتيا، واللي ترى الجاد جاد، مع أنه ترى تخصص الدراسة في الجامعة ما هو ترى تخصص شرعي، هو من درس في الجامعة الأمريكية وعمل في أرامكو إلى أن تقاعد ترى، فهذه سيرة العملية يعني، أما العلمية شيء آخر يعني جزاه الله خير. طيب يا شيخ لا تنسى اللي لما ذكرت لك أنه طيب لما دام قاعد تجري الكتب الذهبي تخرج منها بقية مشاريع، مثلا ألفاظ الحضارة للذهبي وأشياء يعني مما يتميز بها كتب الذهبي، لأن ما شاء الله تبارك الله العالم كبير ويجمع جمع واسع يعني رحمة الله عليه.
وأنا جمعت للذهبي يعني كتاب قديم، ولكن حقيقة ما نشط الإخراج، وهو كتاب الدرر من كلام الحافظ الذهبي في علم الأثر تقريبا مجلد، يعني وصل إلى 500 صفحة من قديم،
ما شاء الله.
ولكنني ما أعدت النظر فيه، ولذلك ما استحسنت إخراجه، يعني رغم أن يعني أمثالكم شيخ عبد الله يعني يلح علينا بإخراج هذا، وإنما هو جمع يعني ليس بتأليف، إنما هو جمع كلام الذهبي وترتيبه على حسب الأبواب والمسائل الحديثية وكذا.
أكرمك الله.
وله كلام عجيب ونفيس جدا حقيقة، وهذا من ضمن الأشياء اللي بإذن الله تعالى نسأل الله أن يبارك في الوقت والعمر ونخرج هذا العمل.
آمين يا رب. والله يعني. الشيخ الشريف إبراهيم بن منصور الهاشمي شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. طيب شيخنا نستأذنك فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول، من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم، فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين، واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لم ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى:
فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
نتوق إلى العلم من نبعه.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. نعود إلى السؤال التفاعلي لهذه الحلقة الذي يقول: ما هي عوائق خطة القراءة الشخصية في نظرك؟ نستعرض بعض الإجابات التي وصلتنا على حسابنا في الفيسبوك. الأخ جلالي يقول: من عوائقها عدم استحضار النية، عدم وجود الجدوى يعني القراءة بلا هدف، عدم ضبط الخطة فتكون الخطة بحاجة إلى خطة.
والله مصيبة، خطة حاجة خطة طيبة.
الاستجابة لأدنى صارف وإن كان تافها، مزاحمة الأشغال وكثرة الانشغال، انعدام التوفيق، ودواءه دعاء من بيده ذلك.
نعم.
الله سبحانه وتعالى.
نعم صحيح، صادق.
سارة صقر تقول: إثارة الراحة والنظر لأهل الله والترف وعدم استذكار الغرض العظيم الذي يرجوه من خلال قراءته.
طبعا اللي سوى آثر التنعم والترفه لن القراءة ترى حياة جادة، ما هي حياة نعم تنعم وترفه. نعم.
وفاة تقول: ضعف الهمة
مع أنها سبحان الله من نعيم الدنيا، القراءة من نعيم الدنيا. نعم.
وفاة تقول: ضعف الهمة والكسل والانشغال بالأمور الدنيوية.
نعوذ بالله من الكسل.
فالح الدوسري كرر مشاركته اللي كانت في تويتر، يقول: زوجة لا تحب الكتب وجوال ذكي وعمل ساعاته طويلة، ثلاثي الدمار. فاطمة الحسن تقول: الكسل وعدم التركيز أثناء القراءة. زهير يقول: العمل، ضعف الحياة ومشاكل، ضغوط الحياة ومشاكلها، الفتور.
طبعا الإخوة نحن ما نبغاهم يركزوا على مثلا القراءة نفسها، لا، نحن كامل على عوائق الخطة.
نعم.
لأنه حين قد تمر عوائق بس آنية يعني تنصرف بسرعة يعني، لكن إيش اللي يعيقك عن المضي في الخطة؟ هذا الكلام.
محمد بن علي يقول: الشيطان، ثم النفس الأمارة بالسوء، ثم الكسل.
أما هذه عوائق لكل شيء ليس للقراءة فقط.
نعم. عمر يقول: التفكير في أمور الحياة والمنزل والهموم وعدم الهمة.
هذه تقطع أيضا، هذه من القواطع عن كل شيء.
نعم. أبو محمد الزهراني يقول:
هذا ترى لا يأتي إلا بتفويض الأمر لله.
نعم.
يعني لا، الانشغال عن الهموم والهموم ترى هاي تراها مثل الكابوس على الإنسان، تجعله يتقيد في حركته، ترى ليس في القراءة فقط، كل حركته شبه انشلال يصيبه. الحل يا أخي علق أمرك بالله عز وجل، وثق بالله عز وجل، واحسن الظن به، وتوكل على الله، والله من يفرج الهم.
أبو محمد الوهراني يقول: الانشغال وضيق الوقت وحتى القراءة بذهن مشتت.
الله المستعان. اللي بيطلب على بعض ذكر الذهن الصافي، هذا ما في، هذا ما يكاد إنسان يقرأ وذهنه صافي ونحوه، يتوخى أحسن رايات القراءة ويبدأ يقرأ. والله المسهل. نبدأ؟
تفضل شيخ.
طيب، هذا أيضا عندنا من إصدارات أخينا الحبيب الشيخ إبراهيم وفقه الله، وهذا الكتاب عبارة عن مجموع من الرسائل لعدد من العلماء تكلموا فيه عن واقع وقعت في البلد الحرام. سمى المجموع كاملا رسائل علماء الإسلام في قتال من استباح مكة وقتل الأنام، متضمنة لأحكام الخوارج والبغاة وقطاع الطرق. طبعا هذا المجموع المجلد فيه أربعة رسائل علمية تتكلم كلها حول هذا الموضوع. ما الذي دفع هؤلاء العلماء للتأليف في هذا الموضوع؟ في عام 1041 قام بعض قطاع الطرق والمجرمين بانتهاك حرمة المكة وقتلوا أميرها وسلبوا الناس وانتهكوا الأعراض وقتلوا من الدماء شيء عظيم جدا، يقولون به في مقتلة وواقع لا يعرف لها نظير إلا ما سبق من قبل القرامطة عام 317 للهجرة، لما قتلوا 30,000 وردموا بئر زمزم بالجثث وهدموا الكعبة ونقل الحسود، القصة المعروفة يعني اللي نعرفها كتب التاريخ. يقول ما مر بعدها بعد فعلة القرامطة إلا مثل هذه الفعلة، ولما انتهوا من أهل مكة نزلوا على جدة وفعلوا في أهل جدة كما فعلوا في أهل مكة. المقصود كانت واقع عظيمة جعلت العلماء يؤلفون رسائل ويتنادون بالتأليف رسائل في بيان حكم فعلهم هذا وما حكم شرعا واستثارة السلاطين والملوك لقتال هؤلاء الخوارج والبغاة. فصنفوا هذه المصنفات الأربع. أول رسالة عندنا بعنوان إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام، وهي من تأليف العلامة البهوتي العلامة الحنبلي المعروف عجيب. الفقيه منصور بن يونس البهوتي الحنبلي متوفى عام 1051 صاحب الروض المربع وكشاف القناع الكتب المشهورة المعروفة. لكن هنا من التفاصيل ما لا ترى في تلك المطولات، يعني ضميمة هذا الكتاب إليهم ممتازة جدا. طبعا هي نسخة وحيدة فريدة حقق عليها الكتاب، لكن لم يطيل الكلام في الناحية التاريخية يعني في الواقع أشاروا إليها لأنها ليست الغرض فيها بيانها التاريخي صح. إنما فصلوا وأطالوا في الناحية الفقهية وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه النازلة
جميل.
هذا الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. هذا أيضا رسالة ثانية أخرى بعنوان إنفاذ الأوامر الإلهية بنصرة العساكر العثمانية وإنقاذ سكان الجزيرة العربية. طبعا لأن مكة والحجاز عموما يعني هو من باب تسمية الكل ويرات البعض فالمقصود أنه هذا أحد علماء الحنفية وهو العلامة الفقيه حسن بن عمار الشرنبولالي الحنفي المتوفى عام 1069 للهجرة. الشرنبولالي معروف عالم له عدد من المؤلفات
تعرضنا إحنا بعض كتبه
أي مر معنا أحسنت مر معنا قبل ذلك أحسنت جايب نتابنك عنك على ذكر يا أبو حسان
الشيخ مالك
لا مع أنك أنت مقبل على ملكه وكذا العدل زيك ضيع طيب جزاك الله خير. هذا حقق على عدد من النسخ الخطية أيضا وفيها من النقولات عن أئمة الحنفية شيء كثير في هذه الرسالة. ثم رسالة ثالثة أيضا بعنوان السيف المجزم لقتال من هتك حرمة الحرام المحرم أيضا لأحد علماء الحنفية وهو الفقيه المفتي نوح بن مصطفى القونوي الحنفي المتوفى عام 1070 للهجرة. لاحظ أنت كلهم فيه هم كلهم عاصروا الواقعة لكن أقدموا مهات العلامة البهوتي رحمه الله، وهذه حقق على نسختين خطيتين. وآخرها قصيدة كتب أحد الشعراء في وصف ما وقع في هذه الحادثة وبيان ما فيها وبيان ما فعله بالتفصيل، وهي قصيدة في حادثة استباحة وقتل أهل البلد الحرام للأديب ركن الدين محمد المكي كان حيا سنة 1041 لأنه عاينها وشافها فكتب هذه القصيدة. الكل من تحقيق أخينا الحبيب دراسة وتحقيق فضيلة الشيخ أبي هاشم إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير وفقه الله وأخرجه في هذا المجلد، وهذا جمع حسن للموضوع الواحد في حادثة واحدة تجمع مثل الرسائل المختصرة جدا هذه في صحيح. مجلد وتخرج بعنوان وتطبع. طبعا هو خدم الخدمة العلمية المعروفة مسألة المقارنة والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق، هذه الخدمة عد ما شاء الله هو مبدع في هذا الباب. لكن مما جود به أعماله وكذلك كل باقي كتبه الخدمة الفهارس العلمية اللي تكشف عن دقائق المعلومات في الأربع رسائل كاملة وفقه الله
أمين.
هذا الكتاب طبعا نحن إصدار أي الضاري نعم هي من إصدارات دار البشائر الإسلامية ببيروت. هذا عندنا لاحظ عندنا هذا كتاب لطيف جدا كتب في طريقة العناية بإخراج كتب الأئمة. شوف سماه شوف كتب هو عنوان أصلي كبير لكن الفرق شيء ثاني اللي هو فصول من أصول علم التحقيق، لكن عنوان الكتاب نموذج من عناية علماء الإسلام المتقدمين بتصحيح الكتب وضبط نصوصها. طبعا لا يخفى عليك الدعوة التي قامت عند البعض وهي نوع من الهزامية للمستشرقين بأنهم هم الذين أوجدوا قواعد التحقيق والضبط والتعليق، هذا ليس كلام ليس صحيحا، بل الأئمة كان عندهم من قواعد الضبط والتحقيق ما جعل مجودون النسخ التي كانوا يقرؤونها. هذا مثال هو كتب على ضوء مثال مر به فكتب هذا النموذج اللي أمامك، حاول أن يكتب في هذا الموضوع وهو عناية العلماء المسلمين المتقدمين بتصحيح الكتب وضبط النصوص، قدم بمقدمات للموضوع لكن كان يهتم بالجانب التطبيقي العملي، فجاء وجعل كتابه هذا الذي أخرجه، وهو جزء الثمانين للآجري محل التطبيق هذا.
عجيب.
أي نعم. انظر مثلا يعني لما جاء إلى هذا المثال، إلى هذه الأمثلة، شوف الأمثلة يأتي لك مثلا كيف كانوا يضبطون الكتب. شوف أتى لك بنماذج، شوف هذا نموذج.
يا سلام.
كيف مثلا إذا أرادوا بيان أن الكتاب قرئ مرة أو مرتين أو ثلاثة، ثم كيف لو أرادوا تصحيح، أين يضعون التصحيح؟ شوف هذه نماذج يشرح لك إياها، يقول لك على ضوء النموذج شوف انظر إيش قوبل ثانيا والحمد لله، هذا مقابل مرتين. لو أرادوا كتابة شيء معين إذا في لحق أو نحو ذلك يقول لك طريقة اللحق أين، ها مثال التصحيحات اللي على الجوانب واللحق ونحو ذلك. المهم أنه أخرج نماذج كما ترى من المخطوط مصور لأجل الدلالة على، وهذا فقط تطبيق في طريق في كتاب واحد فقط جزء حديثي مشهور سنتكلم عنه بعد قليل، في أخرج منه نماذج ودعم بها كتابة وكناحية تطبيقية تبرز عناية العلماء بمثل هذه الأجزاء. تخيل هذا جزء وقرأوا عشرات من العلماء كيف بالكتب المطولة الكبيرة اللي كان يعتنى بها عناية، لأنه كان يحتفى بها، وبعض الكتب المطولة كان يقام لها مراسيم معينة، احتفالات معينة وتوزع حلوة وأشياء من ذلك.
نعم.
طبعا الكتاب هذا من تأليف أخينا الحبيب أبي هاشم إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمير وفقه الله، ومن إصدارات دار سبيل المؤمنين بمصر. هذا الجزء التطبيقي له، جزء حديثي معروف عند الأئمة، عنوانه الجزء فيه 80 حديثا عن 80 شيخا، الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله، الحافظ محمد بن الحسين ابن عبد الله الآجري البغدادي المكي المتوفى عام 360 للهجرة رحمه الله، قام وأخرج 80 حديثا من طريق 80 شيخ. هذه طريقة مألوفة للدلالة على المشايخ وماذا روى عنهم، يروي عنهم حديث معروف الكلام من الأجزاء الحديثية. هذا الجزء الحديثي وجده في جامعة أمريكية في مكتبة في أمريكا، وهو جزء وحيد ليس له نظير آخر وكامل ومعتنى به غاية العناية وفائق الدقة، لأنه قرأه عشرات العلماء الكبار وكانوا يقيدون قراءاتهم وسماعاتهم عليه وتصحيحاتهم، ولهذا خرج بإبداع بمعنى الكلمة. ثم بعد ذلك هو أخرج معجم لشيوخ الحافظ أبي بكر الآجري من كتابه ومن غيره وألحقه بالكتاب. فهذا الكتاب المجلد، لاحظ ورتب على الحروف، هذا الكتاب المجلد فيه كتابان، الكتاب الأول جزء حديثي للآجري والثاني معجم شيوخ الآجري رحمة الله عليه. طبعا في المقدمة بعض هذا الكتاب بعضه، لكن أخرج ما في المقدمة وزاد هذا الكتاب. هذا سلمك الله كتاب جليل في بيان علم من العلوم التي يعظمها العلماء ويهتمون بها وأكثر فيها التأليف، وهو علم النسب، لأن العرب أصلا كانت تهتم بعلم النسب وفي جاهليتهم وفي الإسلام أيضا، بل زالت العناية بعد ذلك، والعلماء يجعلون الاهتمام بعلم النسب من خصائص هذه الأمة أصلا، لأنه قل بعض العلماء يقول لا توجد أمة احتنت بأنساب مثل أمة مثل العرب تقييدا لها وضبطا لها، طبعا من باب إحقاق الحق وبيان منزلة كل إنسان وبيان النسب الإنسان وحفظ النسب من الأشياء اللي يؤتمن عليها الناس ونحو ذلك. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن منصور الهاشمي الأمين قام وبيّن في هذا الكتاب الذي هو بعنوان عناية العرب بأنسابهم وسبقهم في ضبطها وحفظها سائر الأمم، لأنهم سبقوا سائرهم في ذلك. الحقيقة مفاريد هذا الكتاب وما جمع فيه من النقول العزيزة من بعض الكتب التي قد لا تطالها اليد شيء عجيب جدا يشكر عليه الحقيقة ويجل على مثل هذا التأليف، وفقه الله في هذا المجلد من إصدارات دار الصديق وفقه الله. طبعا الكتاب فيه تفاريق يحتاج إليها، وفيه في آخره بعض المشجرات، لأن مما اعتنوا به ذكر المشجرات، طبعا أخرج إخراج بديع جدا هذه المشجرات الملونة الآن
تصير حراري أضعتك
أي بلا حتى الورق مقوى، هذه شوف طريقة من طرق حفظ الأنساب، مشجرات تجد بعض الأسرة يعلقون هذه المشجرات عندهم موجودة. وفقه الله وذكر نماذج عشان الدلالة على العناية. هذا أيضا تأليف لطيف بعنوان لأمر قام، وهو عند البعض قام أن هناك فرق بين السيد والشريف، وأن السيد يطلق على أولاد الحسين والشريف على أولاد الحسن، وحصل تفريق ويعني حصل شيء من ذلك، هو أراد أن يبين أن هذا غلط التفريق، بل السيد هو الشريف والعس كذلك وكلاهما يطلق عليه شريف وسيد، وقال سماه تنبيه الحصيف إلى خطأ التفريق بين السيد والشريف كذلك. وساق من هذا الجميل، ساق من كلام العلماء والنسابين والمؤرخين ما يدل على خطأ التفريق بينها، وهذا جميل، يعني ليس مجرد دعوة وأنه لا فرق ويحاكمها لغويا أو نحو ذلك، لا، الأئمة من قديم ذكروا ذلك وأنه لا فرق بينهم. الكتاب من إصدارات دار الصديق وفقهم الله. هذا أيضا سلمك الله بحث جميل جدا، وهو في طريق من طرق إثبات النسب وهو الاستفاضة. من المعلوم أن الاستفاضة والشهرة من أشهر الطرق وأثبتها عند علماء النسب في إثبات الأنساب من أشهرها. ولكن الاستفاضة لها قيود وضوابط، ليست أي استفاضة. قام أخونا الحبيب وتكلم عن هذه القاعدة بكلام طويل وسماه الإفاضة بأدلة ثبوت النسب ونفيه بالشهرة والاستفاضة، ثم تكلم بعد ذلك في وفيه حكم الاستشهاد بوثائق البيع والشراء في تثبيت الأنساب، وهو يقول ويذكر أن تثبيت الأنساب بمثل وثائق البيع والشراء تحصل في الصكوك عند المحاكم أن هذا لا يعول عليها وليست بصحيحة، ونقل كلام الأئمة كلام السبكي وغيره من الكلام الأئمة، وأن التعويل على الأصل الصحيح وهو الاستفاضة والنسب هذا جدا مهم، لكن أتبعها برسالة أخرى ثم كشف الأسباب الحاملة على ادعاء الأنساب الفاضلة، وهذا كتاب جميل جدا. هو ذكر حوالي 12 سبب جعل الناس يدعون الأنساب الفاضلة، لماذا؟ ممتازة وكلها مدعمة تاريخيا بوقائع وقعت لبعض الدعاوى، ويذكر نسبة من الأئمة أيضا. ثم أتبعها بكتاب ثالث سماه تنبيه النبيل إلى وجوب كشف النسب الدخيل، وأن هذا مما كان يعتني به الأئمة أصلا، وخرج ذلك على كثير من الحديث. وأما حديث الطعن في الأنساب ذكره قال إن هذا معناه أن يطعن في النسب بغير بينة، ونقل كلام أهل العلم في الشرح، أما ببينة فأن النسب الدخيل يرفض من ذلك. وهذه كلها من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم ابن منصور الهاشمي وفقه الله، وطبع نفقة الشريف حسين ابن فايع النعمي، وأصدرته دار البشائر الإسلامية.
جميل، شكرا جزيلا لك شيخنا على هذا العطاء وعلى هذا العرض الجميل والتميز، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم في الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا